بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى القاعدة 25. قال المصنف رحمه الله: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. هذه قاعدة عظيمة في بيان حدود الله سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الواجبات والمحرمات. وذكر المصنف رحمه الله 3 واجبات تجاه حقوق الله عز وجل. الواجب الأول حفظها، والواجب الثاني النهي عن تعديها، والواجب الثالث النهي عن قربانها، ولكل واحدة معناها. وذكر المصنف رحمه الله في البداية الأدلة على كل نوع، فذكر الدليل على النوع الأول وهو حفظ حدود الله والحافظون لحدود الله، وذكر الدليل على النهي عن التعدي، قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والدليل الثالث في النهي عن قربانها: تلك حدود الله فلا تقربوها. الأمر الأول الذي ذكره المصنف في هذه القاعدة الجليلة حفظ حدود الله عز وجل. ومعنى الحفظ في هذه القاعدة أي أداء الحقوق على وجهها، أداء الحقوق على وجهها. ويقول المصنف أن هذا الأداء للحقوق لا يتأتى إلا بمعرفتها، إلا بمعرفتها. فلذلك الحفظ لحقوق الله عز وجل متكون من أمرين: الأمر الأول العلم بحدود الله، والثاني أداء حقوق الله عز وجل. هذا معنى الحفظ، وهذا هو الشق الأول من هذه القاعدة. الشق الثاني النهي عن تعديها، والنهي عن التعدي المراد به عدم تجاوز المشروع في العبادات، عدم تجاوز المشروع في العبادات. فلا يتجاوز المرء حدود الله في النكاح، أباح الله لك 4 لا تتجاوز، لا يتجاوز حدود الله في الميراث، في العدة، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فلو قالت امرأة أنا سأخذ احتياط 4 أشهر و20 يوم، نقول هذا تعدي لحدود الله، لأن حدود الله واضحة فلا يجوز هذا التعدي. إذن التعدي متعلق بالطاعات، متعلق بالطاعات، إن الإنسان لا يتجاوز حدود الطاعات. الشق الثالث من هذه القاعدة وهي النهي عن قربانها، والمراد بها عدم الاقتراب من مقدمات المحرمات، عدم الاقتراب من مقدمات المحرمات فلا تقربوها، أي لا تسلكوا بدايات الأمور المحرمة. ولذلك يتضح الفرق بين التعدي والقربان، أن النهي عن التعدي متعلق بالطاعات، وأن النهي عن قربانها متعلق بالمحرمات. فلا يأتي الإنسان هذه المقدمات التي قد توقعه بعد ذلك في الحرام، وهذا داخل في قاعدة سد الذرائع وعدم السير في مسالك الشيطان. فلا يقرب الإنسان هذه الأسباب المحرمة. ولذلك تجدون في الآيات ليس النهي عن الفعل، وإنما النهي عن القرب، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال لا تأكلوا، ما قال لا تزنوا، ليس المباشرة، لا، قبل ذلك هناك مقدمات للوقوع في هذه الذنوب، فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذه المقدمات، وهذا هو النهي عن قربان المحرمات. إذن هذه ثلاثة أمور في هذه القاعدة المباركة: حفظ حدود الله، والنهي عن تعدي حدود الله، والنهي عن قربان حدود الله. القاعدة 26 قال: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، إلا في آيات يسيرة. هذه قاعدة نافعة في أنواع القيود. المصنف يقسم القيود إلى قسمين: قيود ملزمة وقيود مفسرة. قيود ملزمة وقيود مفسرة. أحيانا يأتيك القيد أو الشرط أو الوصف فيكون ملزم، لما يقول تحرير رقبة مؤمنة، هذا قيد في الرقبة أن تكون ماذا؟ مؤمنة، فلا يجوز لك أن تعتق رقبة غير مؤمنة، هذا حد ملزم تلتزم بهذا الحد. يقول المصنف: وهذا الغالب في كتاب الله، أن الحدود ماذا؟ ملزمة. لما يذكر الله عز وجل أوصاف أو شروط، فهذه الشروط ملزمة في كتاب الله عز وجل. النوع الثاني القيود المفسرة. أحيانا يذكر الله عز وجل قيد أو وصف ليس للإلزام، وإنما للتعظيم، للتأكيد، للتشنيع، فهذه مستثناة من القاعدة. يعني إذا وجدنا أمر أو آية في كتاب الله فيها قيد، الأصل التزام هذا القيد. وأحيانا بعض القيود تأتي على سبيل التفسير وليس على سبيل ماذا؟ الإلزام. وهذه تسمى في علم الأصول الصفة الكاشفة. الصفة الكاشفة، هناك صفة كاشفة وهناك صفة ملزمة. ذكر المصنف أمثلة، نأخذ بعض الأمثلة. قال: منها قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هنا المصنف يذكر هذا المثال، الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في ذم الذين يتخذون آلهة مع الله عز وجل. هل يمكن أن يتخذ شخص إله مع الله وله برهان أو دليل؟ مستحيل، مستحيل، لأن اتخاذ الآلهة أمر ماذا؟ باطل، ما في شك أنه شرك وليس له دليل على هذا الأمر. طيب لماذا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به؟ قد يقول هذا قيد، فإذا جاء إنسان وله برهان يكون ماذا؟ معتبر. يقال: لا، هذه الصفة وهذا القيد قيد مفسر، قيد مفسر،
أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أنه في الأصل أن كل من يدعو مع الله إله آخر ليس له برهان، ليس له دليل. ليس معنى هذه الآية أن هناك من يدعو مع الله إله آخر وله دليل وله برهان، كلا مستحيل، وإنما هذا لتأكيد هذه الصفة في سائر الآلهة أو سائر المدعين، أنه ليس هناك من يدعي مع الله إله آخر وله دليل. أيضا هنا قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. رجل تزوج من امرأة، امرأة ثيب متزوجة في السابق وعندها بنت، فهذا الرجل بمجرد زواجه من هذه المرأة تحرم عليه البنت، تحرم عليه البنت، تسمى الربيبة، تسمى الربيبة بنت الزوجة، لا يحل له أن يتزوج هذه المرأة، بس بمجرد إجراء هذا العقد يكون محرم. لكن هنا الله سبحانه وتعالى ذكر قيد، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. حجوركم يعني في بيوتكم، في بيوتكم. هل هذا القيد قيد ملزم أم أراد الله سبحانه وتعالى به التفسير؟ ليس قيد ملزم، ذكر ذلك لأن الغالب في الربائب أنهم يكونون في ماذا؟ في بيوت الزوجية، هذا الغالب، ولذلك ذكره لأنه على سبيل الأغلبية. طيب لو رجل تزوج امرأة وما عاشت معهم بنت هذه المرأة في نفس البيت، هل يجوز لأن يتزوجها؟ لا، تحرم عليه دام أنها ربيبة، سواء كانت في نفس البيت أو لم تكن هي محرمة. إذن لماذا ذكر الله في حجوركم في بيوتكم؟ لبيان ماذا؟ الغالب، الغالب أن البنت تكون مع ماذا؟ مع أمها، وتكون في بيت الزوجية. أيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية إملاق يعني لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر. هل هذا قيد ملزم؟ يعني إذا وجد سبب آخر ممكن يقتل ولده، يقتل أولاده؟ لا، هذه تسمى صفة كاشفة، صفة كاشفة. يعني ذكر هذا لأن الغالب كان في الزمن السابق يقتلون أبناءهم لماذا؟ خشية ماذا؟ الفقر. هذا يسمى قيد أغلبي، صفة كاشفة مفسرة، لأن هذا كان الغالب في الجاهلية فلذلك ذكره. وإلا لو كان هناك قتل لأي سبب من الأسباب فهو ماذا؟ حرام. إذن هذا بيان للصفات الكاشفة والصفات الملزمة، ذكر: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قيد الإصلاح، فرهان مقبوضة، قبض الرهان، سواء قبض أو ما قبض نفس الحكم. في النهاية ذكر: وأما قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقول: فليست من هذا النوع، يعني هذا المثال ليس من القيود ماذا؟ المفسرة، وإنما هي من القيود ماذا؟ الملزمة، لأن النفس يجوز قتلها بالحق ولا ما يجوز؟ يجوز. الثلاثة الذين جاءوا في الحديث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فهذا قيد ماذا؟ ملزم، أنه لا يجوز قتل النفس إلا بالحق، أما إذا كان بوجه الحق، وجه شرعي، كالمرتد والزاني المتزوج وقاتل النفس، فهذا يقتل. بعد ذلك القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع عند الحاجة إليها. هذه قاعدة أيضا لها تعلق بالقاعدة السابقة، وهي قاعدة ورود المحترزات لدفع الإيهام، ورود المحترزات لدفع الإيهام. يعني حينما تقرأ آية معينة قد يرد في ذهنك إيهام معين، وهم معين حول معنى هذه الآية، فتجد أن الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية يرد على هذا الإيهام، أو الآية التي تليها يذكر محترز ويدفع هذا الإيهام. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. ومثل على هذا قال: فمن ذلك قوله تعالى في سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. هنا فيه تخصيص بالربوبية ولا لا؟ تخصيص الربوبية. قد يقرأ قارئ يقول أن الربوبية خاصة بهذه البلدة، قال رب هذه البلدة. طيب والبلاد الأخرى، بقية البلاد؟ فالله دفع هذا الإيهام بالاحتراز الذي بعده، قال: وله كل شيء، يعني كل شيء داخل تحت ماذا؟ ربوبية الله عز وجل. كل البلاد، كل الأراضي داخلة تحت ربوبية الله عز وجل. فإذا ورد في أي سياق آية قد توهم إيهام معين في ذهن الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى يأتي تباعا في نفس الآية أو الآية التي تليها بدفع هذا الإيهام باحتراز معين. قال: ومنه قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. قال: لما كان قد يقع في الذهن أنهم على بعض حجة وبرهان في شركهم، قد يكون لبعضهم حجة أو برهان أو دليل على هذا الشرك، نفى الله عز وجل هذا الاحتمال وهذا الإيهام التي ربما يرد. قال: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. يعني لهم حجة ولا ليس لهم حجة؟ ليس لهم حجة. قال: ولما قال تعالى في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. هنا فضل الله عز وجل المجاهدين على القاعدين، فلما كان ربما يرد على الذهن من قعد بعذر احترزه الله عز وجل. يعني لما يدعو الله عز وجل للجهاد، أناس يذهبون للجهاد وأناس يقعدون، المجاهدون والقاعدون، فالله فضل المجاهدين على القاعدين. لكن القاعدين على نوعين: قاعد بعذر وقاعد بغير عذر. فلما يقرأ الإنسان هذا التفضيل، تفضيل المجاهدين على القاعدين، يظن أن هذا الأمر مطلق ويشمل من له عذر ومن ليس له عذر، فجاء هذا الاحتراز. قال: غير أولي الضرر، استثنى الله عز وجل أصحاب العذار والضرر والعاهات وغيرها التي جاءت مفصلة في الآيات الأخرى، وهكذا في بقية الأمثلة التي ذكرها المصنف. يعني كل آية ممكن أن يرد فيها إيهام معين، فإن الله سبحانه وتعالى يحترز بمنع هذا الإيهام وسد هذا الباب. قال: القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن، وهذه قاعدة سهلة واضحة. ذكر المصنف في بدايتها مقدمة مهمة، وهي أنواع الخطاب لأهل الإيمان. قال: الخطاب على نوعين: الخطاب العام والخطاب الخاص للكمل من المؤمنين. أحيانا يأتي الخطاب عام بلفظ: يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، ويتعلق به أمر أو نهي. فهنا المصنف يقول هذا الخطاب الأول خطاب عام يشمل المؤمن الذي بلغ درجات عالية في الإيمان، والمؤمن المقصر الذي لديه معاصي ونقص في الإيمان. هذا الخطاب العام، هذا الخطاب العام، خطاب الأوامر والنواهي، هذا الخطاب الذي تكلم عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. النوع الثاني من الخطاب هو الخطاب الخاص للكمل من أهل الإيمان، حينما يذكر الله تفاصيل الصفات لأهل الإيمان، كما في سورة الأنفال وفي بداية سورة المؤمنين وغيرها، يذكر الصفات المفصلة والدقيقة لأهل الإيمان، فهذا هو الخطاب الخاص. المصنف يقول: المراد بهذه القاعدة أي نوع من الخطابات؟ الثاني وليس الأول. قوله: في ذكر الأوصاف الجامعة، أي في الخطابات الخاصة، يعني الله سبحانه وتعالى في سور معينة في سياقات معينة يذكر أوصاف جامعة لأهل الإيمان. تقرأ في بداية سورة المؤمنين: الصفة الأولى، الثانية، الثالثة، الخشوع، الصلاة، المحافظة على الأعراض، جاءت تباعا، وهكذا في سورة الأنفال. فأشار إلى هذه المعاني، قال: هو المراد بيانه هنا. فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه بتصديقه وإذعانه بجميع عقائد الدين وبحب ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل به وبالتباعد والحذر من كل ما يبغضه الله وبإدامة الإنابة والرجوع إلى الله في كل حال. هذا البعض منه أخذه من بدايات سورة البقرة. قال: فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه جاءت في آية البر ليس البر، وذكر صفات أهل الإيمان في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى الصفات الأخرى التي ذكرها المصنف. ذكر الصفات في سورة المؤمنين: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة في البداية وفي النهاية، والآيات في سورة الفرقان، كل هذه في صفات أهل الإيمان، يعني ترد 5-6 آيات أوصاف متتالية لأهل الإيمان. ما الفائدة من هذه القاعدة؟ يقول أن الإنسان يتفطن لهذه المواضع، يتفطن لهذه المواضع ويحرص أن يحقق هذه الصفات في حياته. ليست القضية فقط أن تأتمر الأوامر وتنتهي النواهي، لا، بل تأتي بهذه الصفات العظيمة، صفات الكمل من أهل الإيمان، من العقيدة، من اليقين، من الصبر، من غيرها من الصفات. وختم بصفات جامعة، قال: ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه، وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ووصفهم بالإخلاص، ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء للسابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل، وبأنهم يتولون الله ورسوله، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهنا أخذ من آيات كثيرة صفات متعددة وجمعها في هذه العبارة الأخيرة. ثم قال بعد ذلك: القاعدة 29: في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفة وفهمه لأجناس علوم القرآن. يقصد بعلوم القرآن أي المواضيع، المواضيع، مواضيع القرآن، يعني القرآن يتكلم في مواضيع كثيرة جدا، وأهل العلم على تفاوت في التقسيم. من أهل العلم من يقول أن كلام الله عز وجل والقرآن إما توحيد وإما أحكام وإما أخبار، يقسم هذا التقسيم الثلاثي المعروف، وهناك تقاسيم أخرى لآيات الله عز وجل. فهنا ذكر المصنف، قال: الفوائد، حينما يعرف الإنسان كتاب الله عز وجل عن ماذا يتكلم. ونحن مر علينا شيء من هذا في طريقة تقرير القرآن، ذكرنا طريقة القرآن في تقرير التوحيد وفي تقرير النبوة وفي تقرير الميعاد. فهنا ذكر المواضيع والعلوم الموجودة في القرآن، قال فأجل علوم القرآن هذا الأول على الإطلاق علم التوحيد وما لله من الصفات الكمال، وعرفنا كيف يقرر الله التوحيد في كتابه. كم طريقة ذكرنا؟ من يتذكر؟ ها، من يتذكره ويأخذ الكتاب نقدا؟ سؤال تعجيزي. ها، خلاص راحت عليه. طرق تقرير القرآن للتوحيد، هاي من أولى الدروس. أنا أعرف المعلومات تتبخر، خلاص أنا أخذ الجائزة وأريحكم. أيضا قال ومن علوم القرآن صفات الرسل، وهذا مضى معنا، النبوة والنبوات، ومضى معنا كيف أثبت الله عز وجل وقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. قال أيضا الثالث ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، يعني وصف الله صفات أهل الإيمان وصفات أهل الطغيان، وصف الأبرار وصف الأشرار. فهذا علم في القرآن، تجد في آيات كثيرة يصف الله عز وجل الأبرار ويصف على النقيض الأشرار. رابعا قال علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة، معرفة الجزاء في الآخرة، وهذا مضى معانا في الميعاد، في ذكر الميعاد. أيضا ذكر من علوم القرآن الأمر والنهي، وهذه الأحكام كما قلنا في البداية، الأحكام أوامر ونواهي. فأشار أن القرآن مقسم إلى هذه الأمور العظيمة، فإما توحيد وإما ذكر رسالات وإما ميعاد وإما أوصاف لأهل الإيمان وإما أوصاف للأشرار وإما قصص في ذلك وإما أوامر ونواهي. وهذا طبعا يفيد الإنسان في التقسيم الذهني، التقسيم الذهني. أنت لما تستحضر أن القرآن له أمور رئيسية يتكلم عليها، كل ما تمر عليك صفحة من القرآن تقول هذا من العلوم المتعلقة بالتوحيد، وهذا من العلوم المتعلقة بالنبوات، وهذا متعلق بالأمر والنهي، وهكذا، فيحصل لديك حصر ذهني جيد. قال القاعدة 30 أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3، إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، كل اسم من أسماء الله عز وجل تثبت بإثبات ثلاثة أمور، تثبت الاسم العليم، اسم الله العليم، وتثبت الصفة المأخوذة من هذا الاسم، صفة ماذا؟ العلم، وتثبت الحكم وهو إحاطة الله عز وجل وإلمامه بالخلق ومعرفته بالخلق، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل. مثلا الرحيم، من أسماء الله الرحيم، الصفة المأخوذة ماذا؟ الرحمة، الأثر رحمة الله المتعدية لماذا؟ للخلائق وللبشر. قال وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسماء الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء. انظر ذكرها مرتبة، الاسم، الصفة، الأثر، قدير وذو قدرة وقوة عظيمة، الأثر ويقدر على كل شيء، رحيم هذا الاسم، ذو رحمة صفة، رحمته وسعت كل شيء، هذا ماذا؟ الأثر. يقول هذه قاعدة أمشي عليها في كل أسماء الله، تثبت الاسم والصفة والأثر، أو بعض أهل العلم يسميه الحكم المأخوذ من هذا الاسم. بعد ذلك القاعدة 31 قال: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. عامة وخاصة، نفس الأمر، يقولون عبودية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة، ربوبية والعبودية. فالربوبية عرفنا احنا الربوبية هي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة بهذه المعاني، يعني عناية الله عز وجل بخلقه وتربية الله لخلقه بالرزق وبالتوفيق وغير ذلك. فيقول الربوبية عامة وهي تشمل سائر الخلائق، المسلم والكافر وحتى الحيوانات العجماوات تدخل في هذه الربوبية. الله سبحانه وتعالى أليس هو الرازق للجميع؟ كما يرزق المؤمن يرزق الكافر، بلى، كما يرزق بني الإنسان يرزق العجماوات، هذه كلها داخلة في ماذا؟ في ربوبية الله عز وجل. مثل ما يعطي الله عز وجل يطعم ويسقي المؤمن يسقي الكافر، نفس الأمر في الأرزاق، هذه كلها ربوبية عامة يدخل فيها سائر الخلائق، المؤمن وغير المؤمن. الثاني الربوبية الخاصة. معنى الربوبية الخاصة المراد بها التوفيق والتسديد في الإيمان وفي العلم وفي أبواب الخير. قال: فيربيهم بالوحي ويهديهم إلى الإيمان ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة. إذن هناك ربوبية عامة تشمل سائر الناس، وهناك ربوبية خاصة لمن؟ لأهل الإيمان، للأولياء، للأصفياء، وهو أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويسددهم لكل خير. هذه خلاصة الربوبية الخاصة، أن الله يوفقهم ويسددهم لكل خير. طيب، ذكر المصنف فائدة، قال: كيف نميز بين الربوبية العامة والربوبية الخاصة؟ قال: الأصل إذا أطلق الرب فالمراد به الربوبية العامة، مثل رب العالمين وهو رب كل شيء، إذا أطلق بهذا الإطلاق فالمراد به ماذا؟ الربوبية العامة. وإذا وقع في سياق المحبة والرضا وفي تسديد الأنبياء أو الصالحين فالمراد به النوع الثاني أو الخاص، أو في أدعية الأنبياء أو في طلب الأنبياء. لكن إذا ورد بسياق عام بذكر الرب هكذا فالمراد به العموم. ثم أيضا أشار إلى ما أشرنا إليه وهي قضية العبودية، أن العبودية أيضا هناك عبودية عامة وهناك عبودية ماذا؟ خاصة. العبودية العامة يدخل فيها سائر الناس حتى الكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل البشر يأتون عبيد بمعنى الذل والخضوع والانقياد. وهناك العبودية الخاصة بمعنى التعبد لله عز وجل، وهذه تكون لأهل الإيمان. إذن يقول الإنسان يقرأ يفرق بين الربوبية العامة والربوبية الخاصة والعبودية العامة والعبودية الخاصة. القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. هنا ذكر قاعدة أصولية معروفة، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والعكس، النهي عن الشيء أمر بضده. يعني إذا أمرك الله عز وجل بالصلاة فهو يفيد ماذا؟ ضده، ترك، عدم ترك ماذا؟ الصلاة. إذا حذرك الله من قرب الزنا فهو أمر بماذا؟ بالعفاف وحفظ الفرج، بالعكس يعني، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وذكر مثال عام، قال: فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والإحسان، كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. هذه الأوامر نهي عن أضدادها، وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة. إذن هذه قاعدة معروفة في علم الأصول، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. إلى جانب هذا ذكر فائدة، وهي أن الله إذا أثنى على نفسه أو على أوليائه أو على كتبه بنفي شيء من النقاص فإنه يفيد إثبات الكمالات، يفيد إثبات الكمالات، وهذا معروف في حق الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى لما ينفي عن نفسه السنة والنوم يثبت لنفسه كمال القيومية، عكسها يثبت كمال القيومية. فإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس الشيء فهو إثبات لماذا؟ لكمال هذه الأضداد. قال ذكر هذا، قال: فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقاص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأيام والصفات والأعمال وغيرها والظلم والعبث واللعب وخلق شيء باطل وأن يكون عطاؤه جزاؤه جزافا بلا حكمة، فليتضمن ذلك الثناء عليه بكامل حياته وكمال قيوميته وقدرته، عكس هذه الصفات. يعني نفس الأمر في القرآن، قال: إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين واشتماله على الحق والصدق، عكسه بالضبط. قال: وكذلك عن الرسول، إذا نفع الرسول الكذب والتقول على الله واتباع الهوى والغي والضلال والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه. يعني ما فائدة هذا الكلام؟ يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى لا ينفي في القرآن لمجرد النفي، أن الله لا ينفي لمجرد النفي، وإنما النفي لإثبات ماذا؟ الضد، إثبات الكمال في العكس. بعد ذلك قال القاعدة 33: المرض في القرآن. بيّن المصنف هنا أن الأمراض على نوعين: أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. الأمراض في القرآن على نوعين: أمراض الشبهات والشهوات. طيب كيف ندرك في القرآن أن المقصود مرض الشبهة أو الشهوة؟ قال المصنف: بالسياق. بالسياق، إذا كان الكلام عن الكفار أو المنافقين أو الزيغ فهذا المقصود به مرض الشبهات، وإذا كان الكلام عن المعاصي والذنوب وعدم قربانها فالمرض المقصود به مرض ماذا؟ الشهوات، فنعرفه حسب سياق الآية. طيب ذكر أيضا فائدة، لماذا حصرنا الأمراض في هذين النوعين؟ لماذا قلنا فقط الأمراض أمراض شبهات وشهوات؟ ذكر فائدة لطيفة، قال: أن كمال القلب، يعني القلب متى يكون سليم وكامل وصحيح؟ قال: بأمرين. الأمر الأول بكمال العلم، بكمال العلم، والثاني كمال الإرادة بمحبة ما أحبه الله ورضيه. إذن أمرين عندنا، القلب متى يكون سليم؟ بكمال العلم، العلم بالله، العلم بالدين، المعرفة. الثاني كمال المحبة أو الإرادة لما يحبه الله عز وجل، يعني يحب الطاعات ويكره كل ما لا يحبه الله. إذا اختل الأول صار مرض ماذا؟ شبهات. اختلال الأول يدخل في أمراض الشبهات، لأن فقد علامة وركن من أركان صحة القلب وسلامته وهو العلم. وإذا فقد الثاني كان المرض مرض ماذا؟ شهوات. إذا فقد محبة الطاعات ومحبة ما أحبه الله ورضيه كان المرض مرض ماذا؟ شهوات. لأن الذي يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله لا يتجرأ على المعاصي، لا يتجرأ على الشهوات. فهذا السر هذا التقسيم. أيضا ذكر من الفوائد، قال أنه هناك تلازم بين أمراض الشبهات والشهوات، أمراض الشهوات والشبهات. وذكر أن مرض الشهوات يرجع كثيرا إلى مرض الشبهات، يعني يقول أن السبب في وقوع العبد في المعاصي يرجع غالبا لقلة العلم، لقلة علمه بالله عز وجل. لأن لو كان عالم بالله وبصفات الله ومعظم لله عز وجل لما وقع في هذه الشهوات وهذه الذنوب والمعاصي. وذكر الأمثلة في القرآن، أمثلة مرض الشبهات، قال في قلوبهم مرض في المنافقين، وأيضا في أهل التقاليد والشكوك من المشركين فزادهم الله مرضا، وأيضا في قوله وأما الذين في قلوبهم مرض، هذه كلها في أمراض ماذا؟ الشبهات. كيف عرفنا أنها شبهات؟ بالقيد اللي ذكره، أنها في سياق ذكر ماذا؟ الكفار والمنافقين والمشركين والمعاندين. الثاني، مثال الثاني، ما هو مثال مرض الشهوة؟ قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، مرض التعلق بالنساء، بالفواحش. إذن يدرك ذلك من خلال السياق أن هذا مرض شبهة أو شهوة. القاعدة 34، قال دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. هذه قاعدة نافعة عظيمة، معناها أن من ترك الحق متعمدا ابتلي بالباطل، أن من ترك الحق متعمدا ابتلي بالباطل، ومن ترك الصراط المستقيم متعمدا ابتلي بنقيضه. فإذا ترك الإنسان طريق الخير، طريق النفع، طريق التوحيد، الصراط، متعمدا ابتلي بغيره. أهل الجاهلية لما تعلقوا تركوا التعلق بالله عز وجل وتعلقوا بزعماء الجن، جن الوادي، ماذا حدث؟ فزادوهم ماذا؟ رهقة. هم كانوا يريدون أن يتعلقوا ليخففوا الرهق والخوف، صارت النتيجة ماذا؟ عكسية، لأنهم ابتعدوا عن التعلق بالله والخوف من الله، الله ابتلاهم بعكسه، الخوف من الجن فزادوهم رهقا. قال وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوا ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وهذا كثير، وهذا كثير، من ترك التعلق بالله عز وجل ابتلي بالتعلقات الثانية التي تتعبه، التي تتعبه. ولذلك الآن الذي يتخذ التمائم والعقد الشركية وغيرها يترك التعلق بالله عز وجل، هل يجد الشفاء أم يزداد مرضه؟ يزداد مرضه ويزداد تخبطه وتتسلط عليه الشياطين وتزداد عليه أبواب الشر. لماذا؟ لأنه فقد هذا المعنى العظيم وهو التوحيد والتعلق بالله عز وجل، فيبتلى بنقيضه من الباطل. قال القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. هذه تسمى قواعد المصالح، ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى تقديم أعلى المصلحتين، والقاعدة الثانية ارتكاب أخف الضررين، والقاعدة الثالثة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قواعد معروفة في باب المصالح: فعل أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قواعد المصالح معروفة في الشريعة ولها أمثلة كثيرة جدا. إذا تزاحم عندك مصلحتين تقدم ماذا؟ الأعلى من المصالح، تقدم الأعلى من المصالح. ويحدث لك كثير أن تتعارض ماذا؟ المصالح. هذا فضل وهذا فضل وهذا خير وهذا خير، لكن أنت تفعل ماذا؟ الأعلى. الآن وقت مجلس علم وشرح درس في القواعد، وقد لا يتكرر، فيأتي إنسان ويقول أنا سأجلس في زاوية المسجد وأقرأ القرآن لأن القرآن فضل وفيه مصلحة. الآن عندك مصلحتين متعارضتين: مصلحة قراءة القرآن اللي ممكن تقرأها في أي وقت، ومصلحة حضور الدرس ووقته مؤقت وإذا ذهب لا يعاد. فأيهما تقدم؟ حضور ماذا؟ الدرس. تزاحم عندك مصلحتين تقدم ماذا؟ الأعلى من المصالح. وأيضا تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، مثل أكل الميتة عند خشية الهلاك. إذا كنت في صحراء وخشيت الموت والهلاك ووجدت ميتة، أكل الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، فأنت بين أمرين مضرتين ضررين: ضرر الموت وضرر الأكل من الميتة وهو حرام. أيهما تقدم؟ ها؟ الأخف، ارتكاب أخف ضررين، تأكل من الميتة حتى لا تهلك وتتلف النفس. وأيضا هذه القاعدة، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كانت هناك مفسدة عندك مصلحة لكنها يترتب عليها ماذا؟ مفسدة أعظم. مثلا الآن من السنة أن الإنسان يصلي بالنعال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعال وقال صلوا بالنعال وخالفوا اليهود، فيطبق الإنسان هذه السنة في الصحراء وفي البراري والأماكن التي يستطيعها، لكن ممكن الإنسان يطبق هذه السنة في المسجد؟ ايش رأيكم؟ يا ويلكم، ها؟ إذا دخل الإنسان المسجد بنعاله يتلوث المسجد، صح؟ وسينال هجوم أرض جو من كبار السن، صح؟ يترتب عليه مفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: هذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فضل الله عز وجل الأفضل. وقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ومن الثاني قوله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني الله يقول لهم: أنتم تقولون المسلمين الآن يقاتلون في الشهر الحرام، طيب الله يقول لهم: أنتم ارتكبتم أعظم، وقعتم في الشرك. أيهما أعظم؟ الشرك، الفتنة أعظم. قال: ومن الثالث قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إن كان في مصلحة في نفع لكن إثم ماذا؟ أكبر. فيقول هذه القواعد، قواعد المصالح موجودة عندنا. الوقت جيد نمشي، يجوز الجمع أحيانا. احنا أخذنا قلنا في الدرس الثاني الثالث
نسلك القصر. والآن الجمع لأن يوم الأحد لن أكون موجود، عندي محاضرة في الشارقة، مشاركة لإخواننا في دورتهم العلمية في جامع السلف الصالح، فقدمنا قواعد يوم الأحد إلى هذا اليوم. هذا كله يجوز إن شاء الله في الدروس، في الجمع والقصر. القاعدة 36، طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلة عدوانه بمثله والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو عنه والإحسان. هذا في باب القصاص وفي باب المجازاة ذكر 3 أمور. الأمر الأول إباحة الاقتصاص من المعتدي، يعني واحد ظلمك يجوز أنك تأخذ حقك شرعا، هذا حق لك، ظلمت في مال في عرض في نفس، يجوز أنك تأخذ بحقك. الأمر الثاني في هذه القاعدة أن المقابلة تكون بالمثل من غير التعدي، تقابله بالمثل، تقابل عدوانه إن أردت بمثله، تقابل سيئته بمثله. الأمر الثالث قال الندب إلى العفو والإحسان، وهذا هو الأكمل، أنك تعفو عنه ما تأخذ بحقك، وهذه أعلى الدرجات، أن فيه كظم غيظ وأن فيه أجر عظيم. وهذا الذي ذكره الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن ولا يلقاها إلا الذين صبروا، منزل عظيمة ما تكون لأي إنسان أن يدفع بالتي هي أحسن. قالوا وهذا في آيات كثيرة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني يجوز أنك تدفع العدوان بمثله وإذا صبرت خير لك، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال فذكر المراتب 3، أن الإنسان يقابل، يجوز لأنه يقتص، والأمر الثاني أنه يقابل بمثله، سيئة بمثلها، والثالث العفو والإصلاح والتجاوز. قال قول أيضا فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين إلى غيره، يعني يقرر أن هذا الأمر موجود في القرآن، لكن الإنسان يسعى للأفضل، العفو والإحسان والتجاوز وكظم الغيظ، لأن فضله عظيم. القاعدة 37، اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد. هذه القاعدة معروفة من القواعد الكلية الكبرى، الأمور بمقاصدها، الأمور بالنيات، سائر الأعمال الله يذكرها يربطها بالنية، يربطها بالقصد، يربطها بالقلب، ولذلك هذا معتبر، جانب النية والقصد والإخلاص في الأعمال. قال فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجه الله تعالى، لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني ما يريد الدنيا، ما يريد المدح، ما يريد الثناء في العبادات، في سائر الأعمال، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وفي المقابل رئاء الناس الفريق الثاني. قال في الصحابة يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قصدهم وجه الله ليس الدنيا. قال إن أرادوا إصلاحا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، تعلق بماذا؟ بالنية، بالقصد، بعمل القلب، إلى غيره من الأمثلة التي ذكرها، آيات كثيرة تؤكد هذا الأصل، وهو اعتبار ما قام بالقلب من القصد والنية، وهذا معتبر في سائر النصوص. القاعدة 38، قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، شوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخفف عن المبتلى ويؤنس المصاب، سواء كان من الأنبياء، من الصالحين، من عموم الناس. ألم يخفف الله عز وجل عن نبيه بحادثة الإسراء والمعراج؟ بلى. ألم يسلي الله عز وجل نبيه بذكر قصص الأمم السابقة وما تعرضوا له؟ بلى. وهكذا سائر الناس.
قالوا هذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات، منها المطلقة، فإنها لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها زوجها، أمر الله بمتعتها على الموسع، شرع لها المتعة شيء من المال متاع بالمعروف حتى يجبر خاطرها. وكذلك من مات زوجها عنها، المتوفى عنها زوجها، فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية متعة مرغبا فيها. قال كذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية، يعني المطلقة في العادة مكسورة الجناح فتجبر بهذا الأمر بالمتعة وبالنفقة، كذلك المرأة المتوفى عنها تجبر بالمكث عند أهلها، وهكذا بقية الأمثلة. وختم قال وقد ذكر الله جبر لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدائد وإجابته لأدعيتهم بتفريج الكربات، يعني كلما كان هناك قلوب منكسرة فإن الله ماذا يجبر هذه القلوب. وهذا كثير، هذه مقاصد الشريعة، الشريعة تحرص على عدم كسر قلوب الناس وخاصة الفقراء، ولذلك جاءت تشريعات كثيرة في الحفاظ على ماذا؟ قلوب الفقراء والمساكين والأيتام. وأما اليتيمة فلا تقهر، لماذا؟ يعني نهى عن الزجر، جاءت الشريعة في أبواب الطهارة ومباحث الآنية النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة، فذكروا من المقاصد عدم كسر قلوب الفقراء. الفقير ما يحصل أكل وانت تأكل في آنية الذهب والفضة، فحرص الشريعة على هذا الأمر العظيم. كم بقي؟ جيد. القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. الآن ندخل في السياسة، السياسة الشرعية وليست سياسة من لا سياسة له. يقول أن القرآن له عناية بالسياسة الشرعية وذكر المصالح العامة للأمة، وذكر يعني الأمثلة التي ذكرها واضحة في السياسة الشرعية، فذكر في البداية الشورى، وجود الشورى بين الناس وفي الدولة الإسلامية من أفضل السياسات، ولذلك أمر الله رسوله قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم في أمور الغزو والأمور العسكرية وأمور كثيرة جدا، فالشورى مبدأ من مبادئ السياسة الشرعية التي تكون في الدولة وبين الأفراد، حتى على مستوى البيت، حتى على مستوى الدوائر، لأن فيها مصالح عظيمة جدا. والأمر الثاني أيضا من السياسة الشرعية ذكر الإعداد، إعداد العدة للكفار، وقال هذا يتفاوت بالعدة المعنوية والمادية وإعداد الأسلحة والاستعداد للكفار في أي وقت. وأيضا من السياسة الشرعية ذكر الأمر الثالث الحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال فينبغي أن يكون هناك حذر من الكفار وترصد وعيون ومعرفة أخبارهم وماذا يخططون، وهذا له أناس يعني خاصين، وهو من فروض الكفايات، يعني لا يرجع إلى أفراد وأحد الأمة. إحنا ما شاء الله عندنا اليوم الناس كلهم محللين سياسيين وكلهم وزراء خارجية، إذا وقع أمر الكل يدخل والكل يحلل والكل يتكلم في السياسة، الدولة خصصت أناس هم الذين يخوضون في هذا الباب، فلا يصلح الافتئات على ولاة الأمر وتجاوز هذا الأمر. قال أيضا من السياسة الشرعية عدم الجزع، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. لو صار أمر عظيم في الدولة ما ينبغي الجزع والاضطراب، تضطرب أركان الدولة، مات الرئيس خلاص مات، ينظر إلى البديل الشرعي كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقرر الله في هذه الآية عدم الاضطراب وعدم الجزع الذي يكون عند الناس في مثل هذه الاضطرابات كالوفاء أو غيره. وأيضا ذكر من السياسة الشرعية لزوم تقوى الله في سائر الأمور، في المعاملات وفي التطبيقات وفي الوسائل، فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا ذكر من السياسة الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فذكر الأمانة على سائر المستويات، الأمانة العامة التي تكون على حاكم المسلمين، والأمانة التي ينبغي أن تكون على الوزراء، والأمانة التي ينبغي أن تكون على المدراء، الكل في مكانه ينبغي أن يكون أمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلا تولى المناصب إلا لأهل الأمانة، إلا لأهل العدل. من كان حري بهذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال من السياسة الشرعية وختم بها الحدود والتعزيرات والعقوبات، يعني الدولة لما تسن بعض العقوبات والتعزيرات فهي داخلة في السياسة الشرعية، تعزير أهل الشهوات وتعزير أهل الشبهات، هذا دلت عليه النصوص. كذلك الحدود الشرعية، إقامة الحدود التي اليوم تواجه هجمة شرسة من بلاد الكفار، يقولون هذه همجية وهذا ظلم وهذا عدوان، فكم من الخير في هذه الحدود. ولذلك يعني يقول الفقهاء الحدود جوابر وروادع، يعني تجبر يعني هذه المعصية وتكفر عن الإنسان وتورث الإنسان التوبة وتردع الإنسان عن مثل هذه الأمور. القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب، أن القرآن فيه ذكر الطب والأصول الأساسية التي انطلق منها الطب. أصول الطب 3، قال حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة 1، 2 الحمية عن الأمور الضارة بين قوسين نسميه الرجيمة، ودفع 3 ودفع ما يعرض للبدن من المؤذيات، الإنسان يجتنب كل مؤذي. يقول هذه أصول الطب وهذه وردت في القرآن، أن الإنسان يأخذ الأمور النافعة ويأكل الأمور النافعة، كحال الأطفال اليوم ما شاء الله كله يأكلون الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما يعرض البدن من المؤذيات. قال ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، بل قال بعض أهل العلم أن الحمية أصل الطب، الحمية أصل الطب لكنها تحتاج إلى مجاهدة النفس. وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه الآية في حد ذاتها فيها أصول الطب. قال فأمر بالأكل والشرب الذي لا تستقيم به الأبدان إلا بها. قال وأطلق في ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه. أحيانا الطعام قد ينفع بعض ويضر بعض، علاجات قد تنفع بعض وقد تضر بعض، وهذه سبحان الله من الأمور. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر من العلاجات أنه أفطر، أنه صام عن كل شيء إلا الماء لمدة 40 يوم ونزل كيلوات كثيرة، فشافاه الله من أمراض كثيرة جدا. 40 يوم ما يشرب إلا ماء، وكان يتعالج سنوات طويلة وما حصل له الشفاء إلا بهذا الأمر، وحصل له الشفاء الحمد لله، عولج من أمراض كثيرة يقول الشيخ الألباني شفيت منها. سبحان الله أحد طلبة العلم، وهذا يعني مشكلة الخوض في غير التخصص، نصح الشيخ مقبل أن يفعل هذا الأمر، أن يصوم إلا عن الماء، فطبق الشيخ مقبل هذا الأمر فهلك الشيخ رحمه الله، يعني صام فترة طويلة إلا عن الماء، فتعب جسمه تعب شديد. وأخبرني أحد الأخوة أنه التقى به في مكة وكان في هذه الفترة، فقال نصحني أحدهم أصلحه الله بهذا الأمر، وكان يعني تعب الشيخ من هذا الأمر. فهناك أدوية تصلح لأناس ولا تصلح لأناس، وهناك أطعمة تصلح لأناس، البطون تختلف تصلح لأناس ولا تصلح لآخرين. قال وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفع في كل وقت وحال، ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات هذا مضر، وإما في كيفيتها بالتخليط في المطعوم والأوقات، هذا حال كثير من الناس، يدخل 5-6 وجبات متداخلة على نفسه وآخر شيء يقول تسمم. قال وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان، فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره. وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره، حمية له عن المضرات. وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلق ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما ضرره أكبر من هذا. ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة. فإذا هذه كلها أصول طبية شرعية موجودة في كتاب الله عز وجل وفي آيات كثيرة، ولعلنا أكثرنا عليكم في هذا اليوم، ولكنه كما قلنا من باب الجمع واستباق الأيام. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، من يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.